شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه السلسلة الطيبة المباركة التي نختمها هذا الأسبوع، أوصاني خليلي، عشنا مع وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم، عشنا مع وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، ولنا عشنا مع وصايا حبيب لأحبائه، مع وصايا محب لمحبيه. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يتبعون وصايا نبيهم، وصايا حبيبهم صلى الله عليه وسلم. وحقيقة كما قلت في البداية، في بداية هذه السلسلة الطيبة المباركة، إن الوصية واجبة، وإن الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بأقل من الوصية، أو من وصية والدك أو وصية والدتك. فالأب أو الأم إذا أوصى ولده، وإذا أوصت الأم ولدها، وجب على الولد أن يأتي بالوصية وينفذ الوصية ما دامت في حدود شرع الله عز وجل، وما دامت في حدود مقدرته واستطاعته. فما بالكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم هذه السلسلة الطيبة المباركة أوصاني خليلي بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحب الخلق إليه قاطبة. نختم هذه السلسلة المباركة بأحب الخلق، أو بوصية رسول الله إلى أحب الخلق إلينا، أحب الخلق إلى رسول الله، أحب الخلق إلينا. من ومن غيرها؟ ومن غير أم أبيها؟ ومن غير فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة، فبما يوصيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، يرضيني ما يرضيها ويؤذيني ما يؤذيها. فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزهراء، الزهراء سيدة نساء العالمين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين. فتسأله فاطمة: ومريم ابنة عمران، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مريم سيدة نساء العالمين في زمانها، وأنت سيدة نساء العالمين في زمانك. فاطمة الزهراء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: أسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكمل من النساء إلا هؤلاء الأربع، أما الرجال فكمل منهم الكثير والكثير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدات نساء أهل الجنة، سيدات نساء أهل الجنة مريم ابنة عمران، وخديجة ابنة خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وأسيا امرأة فرعون، امرأة فرعون. هؤلاء هن سيدات أهل الجنة. وجاء في الأثر وإن كان فيه ضعف إلا أن نرويه للاستشهاد فقط، أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الزهراء إذا مرت وإذا خطرت في الجنة نادت الملائكة: يا أهل الجنة قوموا، إن فاطمة بنت محمد تمر. هذا الأثر وأقول إن كان فيه ضعف إلا أنه يعني نرويه للاستشهاد بفضل فاطمة، وإن كانت لا تحتاج فاطمة للاستشهاد بفضلها إلى حديث ضعيف ولكن جاء على لساني فراويته. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو سرقت زينب بنت محمد، وكانت زينب عايشة؟ ولكن لأن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينادي في المسلمين: يا عباس والله لا أغني عنك شيئا، يا فاطمة بنت محمد والله لا يغني عنك أبيك شيئا، يا فلان. وينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فاطمة ليدلل النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بمكانة فاطمة، أنها منه وأنها أقرب الناس إليه، ومع ذلك لا يغني عنها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها التي نتقرب إلى الله عز وجل بحبها كما نتقرب إلى الله عز وجل بحب أبيها وبحب بنيها وبحب زوجها وبحب ذريتها الطيبة المباركة، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحبون فاطمة ويحبون زوج فاطمة علي، ويحبون أبناء فاطمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، ويحبون نسل فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. روى الإمام النسائي، وهذه وصيتنا في هذه الليلة، وقلت أني اخترت أن أختم هذه السلسلة بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، بما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الحبيبة. روى النسائي في السنن الكبرى، وروى البزار والبيهقي في الشعب، والحاكم في المستدرك، واللفظ للنسائي في السنن الكبرى، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال أنس: أشرقت الشمس ونحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي يا أنس قم بنا نزر فاطمة بنت محمد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فوجدها نائمة، وجد فاطمة نائمة بعد الشروق بعد أن أشرقت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ما أنامك في هذه الساعة، ما أنامك في هذه الساعة؟ فقالت ما زلت منذ البارحة محمومة يا رسول الله، ما زلت منذ البارحة محمومة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على فاطمة بعد الشروق فيجدها نائمة، نايمة لي فاطمة محمومة يا رسول الله، عندها الحمى ومريضة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أو لما لم تقولي ما أوصيتك به، ليه ما قلتيش اللي أنا وصيتك به يا فاطمة؟ فقالت لعلي نسيته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا تدعين في كل صباح وفي كل مساء أن تقولي. هي دي الوصية بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته الحبيبة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، النبي أوصاها بهذا الكلام. السيدة فاطمة نسيت هذه الوصية وهي محمومة ونايمة بعد الشروق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تدعي كل صباح وكل مساء أن تقولي. ماذا تقول فاطمة رضي الله عنها وأرضاها؟ تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نحفظه ونسأل الله عز وجل ألا ننساه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تاني نكتبه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته، إلى حبيبته، إلى فلذة كبده، إلى بضعة منه. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لما وجدها مريضة ومحمومة ونائمة بعد الشروق، وكانت كان النبي قد أوصاها بهذه الوصية من قبل، إلا أن فاطمة نسيت هذه الوصية، والنسيان أمر وارد على كل خلق الله عز وجل، فنسيت فاطمة هذه الوصية فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعينا كل صباح ومساء أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه الوصية أوردها الإمام النسائي في السنن، في السنن الكبرى. والإمام النسائي رحمه الله جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب سمي بالسنن الكبرى، ثم اختار الإمام النسائي من هذه السنن الكبرى بعد أن نقحها اختار منها أحاديث هي أصح ما عنده، ووضعها ورواها لأبي بكر بن السني، وروى أبو بكر بن السني هذه السنن وسميت السنن للنسائي، فأصبحت كلمة السنن للنسائي أو كتاب سنن النسائي علم على كمية الأحاديث التي اختارها النسائي ورواها عنه ابن السني من السنن الكبرى، والبعض سماها المجتبى، في بعض العلماء سموها المجتبى من السنن الكبرى، أي المختار من السنن الكبرى. محمد بن معاوية بن الأحمر هو الذي روى السنن الكبرى كاملة عن النسائي، وهذا بحث حديثي طويل، ولكن أردت أن أنبه أنها في السنن الكبرى وليست في السنن الصغرى أو في المجتبى، إنما هي في الأثر في السنن الكبرى للنسائي، وهو عند البزار والبيهقي في الشعب وفي مجمع الزوائد وعند الدارقطني وعند الحاكم في مستدركه، والحديث صحيح. لا تدعن أو لا تدعين كل صباح وكل مساء أن تقولي يا حي يا قيوم. يعني معنى كده ان انا لما اقول هذه الكلمات او النبي صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة محمومة ومريضة، فكأنما يقول لها قولي هذه الكلمات فلا تمرضي. هذا هو الاصل، ولكن هل يمكن ان نقول هذه الكلمات ونمرض؟ نعم، هذا قدر الله عز وجل وهذه ارادة الله عز وجل، ولكننا نقول هذه الكلمات ظنا منا أن الخير في أننا لا نمرض، ولكن الله عز وجل يفعل ما يختاره هو لا ما نختاره نحن. الله عز وجل يختار لنا الخير حتى وإن رأينا فيه أو في ظاهره أنه شر. قد يكون المرض خير، نعم قد يكون المرض خير، ولكننا لا نعلم أين الخير الذي يختاره لنا الله عز وجل، ولكننا لابد أن نكون على يقين أنني أختار وأنني أحب هذا الأمر، ولا يكون في هذا الكون إلا ما يختاره الله عز وجل وما يريده الله عز وجل وما يحبه الله عز وجل هو الذي سيأتيني. وقد يكون في ظاهره الشر، ولكن الله عز وجل يريد مثلا بهذا الأمر أن يرفع درجاتك. أنت تظن أن هذا المرض شر؟ إذا كان الله عز وجل أصابك بهذا المرض وأصاب فاطمة بهذا المرض ليرفع بها درجتها، أو يكفر عنك سيئاتك، أو يجعل لنا في ابنة رسول الله قدوة حسنة. ممكن واحد يقول هي فاطمة بعد أن أصبحت سيدة نساء العالمين وسيدة أهل الجنة وبضع من رسول الله يرضيه ما يرضيها ويؤذيه ما يؤذيها، محتاجة رفع درجات؟ الله أعلم، قد يكون قدوة لنا إحنا في ابنة رسول الله. إذا كانت ابنة رسول الله تمرض وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسى وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيها المرض، طب بنتك لما تمرض، لما يؤذيها المرض، لما يجرى لها أي حاجة؟ يبقى هذا السياق ليبين لنا أيضا القدوة في بنات رسول الله وفي أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تزعلش من ربنا، ما تاخدش على خطرك من ربنا عز وجل. إذا فلزت كبدك مرض أو مرضت، إذا فلزت كبدك مات أو ماتت، ما بنات النبي وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم جرالهم اللي جرالهم، اشمعنا؟ هل بناتك أفضل من بنات النبي؟ ولا هل بناتك أحب إلى الله عز وجل من بنات النبي؟ وهل ولادك أحب إلى الله عز وجل من ولاد النبي؟ مستحيل، ولكن لنا فيهم الأسوة والقدوة الحسنة. لا تدعين كل صباح ومساء أن تقولي، ودي الوصية الوحيدة في كل الوصايا اللي قلناها اللي أوصى بيها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. كل الوصايا اللي قلناها كانت وصايا إلى الرجال، ولا أعرف وصية سواء إحنا ذكرناها أو لم نذكرها لامرأة إلا هذه الوصية لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. حتى عائشة لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بوصية، على التعريف اللي إحنا قلناه وعلى الشرط اللي إحنا وضعناه للوصية أن وصايا النبي وسلسلة أوصاني خليلي شرط أن يكون فيها كلمة وصية وأوصاني. لم توجد هذه الوصية لامرأة إلا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وكأنما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا: كما أوصي الرجال فأنا أوصي النساء، فإن النساء شقائق الرجال. لا تدعين كل صباح وكل مساء أن تقولي: يا حي يا قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض. الاسمين دول من أسماء الله الحسنى. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لفاطمة أن يوصيها بالاسمين دول، ما قالهاش قولي يا ملك السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، يا رزاق، يا شافي، ما قالهاش. لا، ده اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين: يا حي يا قيوم. الحي هو الله، ولم يقل لها يا محيي، لا، قال لها يا حي، وهي صفة من صفات الذات واسم من أسماء ذات الله عز وجل، ليست من أسماء الأفعال ولا من صفات الأفعال. لله عز وجل أسماء ذات وأسماء أفعال. الحي اسم ذات، اسم الفعل منه المحيي، المحيي. ولله عز وجل أسماء ذات تشتق منها أسماء أفعال، ولله عز وجل أسماء أفعال لا تشتق منها أو ليس لها أسماء ذات. المميت اسم من أسماء أفعال الله وصفة من صفات أفعال الله، لكن هل لله لأسماء ذاته الميت؟ لا أبدا. فالحي اسم من أسماء الذات، وأسماء الذات لها جلال ولها مكان ولها مقدرة ولها مهابة تختلف عن أسماء الأفعال أو عن صفات الأفعال. الحي هو الحي في ذاته، الذي يملك كل أسباب الحياة، ويملك كل مقومات الحياة كبيرها وصغيرها. والقيوم هو القائم على أمر هذه الحياة، هو القائم على أمر هذا الكون. لا حي غيره ولا قيوم غير الله عز وجل. فكأنما الله أو النبي، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم يختار لفاطمة اسمين ذوي صفات خاصة تماما، وذوي وقع خاص في القلب وعلى النفس: يا حي يا قيوم. 99 اسم، ما اختارش غير الاثنين دول. أنا شخصيا لا أفضل أن أبحث في أسرار اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للإسمين دول بالذات. تما قبل كده والحلقة الماضية قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فاطمة وعلي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ما جاب لهمش سيرة الحي القيوم، جاب لهم ذكر معين. اشمعنى الوصية ديت؟ بيقول لها يا حي يا قيوم، أكيد لهذين الاسمين وقع خاص وأسباب خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها ابنته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله أكبر. القيوم القائم على أمر السماوات والأرض، على أمر الصحة والعافية والمرض والموت والشفاء وكل شيء، يقوم أو تقوم أمر هذه الدنيا على أمرين مهمين جدا:
قوة الله عز وجل وعزة الله عز وجل وجبروت الله عز وجل، وتقوم أيضا على رحمة الله عز وجل ورأفة الله عز وجل ومغفرة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فاطمة أن تستغيث بالرحمة لا أن تستغيث بالقوة بالملكوت بالجبروت بالجبار بالقاهر بالقهار، تستغيث بالرحمة رغم أن القيومية قائمة بالرحمة وقائمة بالقوة، قائمة بالمغفرة وقائمة بالقهر، قائمة بالترغيب وقائمة بالترهيب. النبي صلى الله عليه وسلم من وجهة نظري كأنما يضع لنا أساسا أن الأصل والأساس هي رحمة الله عز وجل، برحمتك أستغيث. لم يخبرها أو لم يأمرها أن تستغيث بغير رحمة الله عز وجل. من استغاث بشيء أغاثه، اللي يستغيث بمخلوق فوض إليه الأمر، فخلي هذا المخلوق يستغيثك يغيثك، واللي بيستغيث برحمة ربنا عز وجل يغيثه الله برحمته، واللي بيستغيث بقوة ربنا عز وجل يغيثه الله عز وجل بقوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار لفاطمة أن تستغيث برحمة الله عز وجل، وأنت في موقف الضعف استغيث برحمة الله عز وجل، وأنت في موقف المرض استغيث برحمة الله عز وجل يرسل لك رحمته، وأنت في موقف القوة استغيث برحمة الله عز وجل يرسل لك الله عز وجل قوته رحمته. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله. الرحمة التي تستغيث بها ماذا تريد؟ تريد أمرين. أنت تريد من الله عز وجل أمرين: أن يصلح لك شأنك كله. إن كان إصلاح شأني بالمرض فبها ونعمة، إن كان إصلاح شأني بالفقر فبها ونعمة، إن كان إصلاح شأني بالغنى فبها ونعمة. كل ما أريده منك يا ربي يا حي يا قيوم، كل ما أريده من رحمتك التي بها أستغيث أن تصلح لي شأني، أن تصلح لي شأني. أنا أريد منك يا ربي شيئا وغاية وهدفا، أما الوسيلة وسيلة إصلاح النفس وسيلة تحقيق الهدف الذي أريده هي لك يا حي يا قيوم. أنا ما أريد منك إلا أمرين اثنين: أن تصلح لي شأني كله. كيف؟ كما تريد يا حي يا قيوم الذي تملك الحياة وتملك القيومية على هذا الشأن وعلى هذا الجسد، أصلحه كما تشاء، أصلحه فأنت الرحمن الرحيم، أصلحه فأنا أستغيث برحمتك. إن كان المرض رحمة منك فأنا أستغيث برحمتك، وإن كان الفقر رحمة منك فأنا أستغيث برحمتك، وإن كانت الصحة والعافية والغنى رحمة منك فأنا أستغيث برحمتك. إن كانت هذه أدوات إصلاح ووسائل إصلاح شأني كله فأنا يا ربي كل ما أريده منك أن تصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ودي قمة الرضا بقضاء الله عز وجل وبوسيلة الله عز وجل الذي يختارها الله عز وجل لإصلاح شأني. لا تكلني إلى نفسي، لا تخيرني فأنا لا أعلم أين الخير، لا تخيرني يا ربي، ولكن أمري كله إليك، أصلحه يا ربي، وكل ما أريده منك أن أرضى بهذه الوسيلة. بهذه الطريقة بهذه الأداة التي تصلح بها يا رب شأني أنا راضي بها، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الطلب من الله عز وجل ليس تواكلا، وليس معنى هذا أني أريد أن أكون مسيرا، وليس معنى هذا أني بلا إرادة، وليس معنى هذا أني لا أملك من قرار نفسي شيء، ولكن أرى أن هذا الطلب ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين هي الرضا بما اخترته لي يا ربي. فإن نفسي الأمارة ونفسي اللوامة، هذه النفس بكل أمراضها لا تجعلها يا ربي تتسلط علي فتجعلني لا أرضى بالوسيلة التي ارتضيتها يا ربي لإصلاح شأني. الله أكبر الله أكبر. هذه الوصية لفلذة كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنها من وجهة نظري أعظم وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة الزهراء: لا تدعينا كل صباح ومساء أن تقولين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرضا وتفويض الأمر إلى الله عز وجل حتى في حال المرض، حتى في حال المرض، حتى في حال الحمى، حتى في حال الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا ويحب أمته، وهذه الوصية تعطينا أسرارا كثيرة، خصوصيات كثيرة جدا. يا حي يا قيوم من أعظم أسماء الله عز وجل، وكل أسماء الله عظيمة. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أن تنادي ربها وتناجي ربها بهذا الاسم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الأصل عند الله عز وجل الرحمة، الأصل عند الله عز وجل أنه رحمن رحيم. أصلح لي شأني كله، كلنا في حاجة لإصلاح شأننا. لن يصلح شأننا إلا الله عز وجل، ولن ينصلح حالنا وشأننا إلا بما يختاره الله عز وجل، إلا بما يريده الله عز وجل. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إن من الناس من لا ينصلح حاله إلا بالصحة والعافية، وإن من الناس من لا ينصلح حاله إلا بالمرض والابتلاء، فاللهم إنك تعلم أن حالي لا ينصلح إلا بالصحة والعافية، فاللهم متعني بصحتي وعافيتي. ويقول سفيان الثوري رحمه الله وهو ملتزم الكعبة: اللهم إنك تعلم أن من عبادك من لا يصلحه إلا الغنى، وإنك تعلم أن من عبادك من لا يصلحه إلا الفقر، فاللهم إن كان صلاحي في الغنى فاغنني، اللهم إن كان صلاحي في الغنى فاغنني، فأنت تعلم أني أحب الغنى. هذه الوصية السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أردت أن أختم بها هذه الوصايا. والسيدة فاطمة نحن نحبها ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبناء السيدة فاطمة. وأقف لحظة مع بعض الخواطر عن هذه السيدة الجليلة الفاضلة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة فاطمة ولدت على أصح الأقوال قبل البعثة 5 سنين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 5 سنوات، يعني ولدت في الإسلام، وكانت ممن تحفظ كتاب الله عز وجل كاملا. وكانت السيدة فاطمة تتميز بشجاعة منذ طفولتها، منذ نعومة أظفارها. لما ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومات أبو طالب في عام الحزن، وكان في السنة 9 أو 10 من البعثة، يعني كان فاطمة في أصح الأقوال عمرها تقريبا 15 سنة أو 14 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة، فجاء عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله، وجاء بسل الجزور ووضعه على صدر أو على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ساجد لا يريد أن يرفع رأسه ويرفع من سجوده، خشية أن يسقط هذه القزورات على أرض الحرم فتنجسه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل راكعا وتبقى هذه القزورات على ظهره. سل الجزور عقبة بن أبي معيط ذهب، راح إلى مزبلة قريش، وجد جمل صغير، الجزور للجمل الصغير ميت، وقد انتفخت بطنه وانفجرت من الدود ومن الانتفاخ والرائحة. أنا لا أتصور كيف يعني كان هذا الرجل واستطاع إن هو يشم هذه الرائحة ويحمل هذا النتن ويضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر فاطمة عمرها 14 سنة وتجد تلاقي أبوها على هذا الوضع، تسرع فاطمة وتأتي بإناء وتشيل القاذورات دي من على ظهر أبيها وتضعها في الإناء، ويرفع النبي رأسه، وتنظر فاطمة إلى قريش وهم يضحكون، عقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف فتنظر إليهم فاطمة وتأخذ حصى من الأرض وتلقيه بها، وتلقي بهذا الحجر على هذه الوجوه وتقول: شاهت الوجوه، استضعفتم أبي، أن ماتت أمي وجدي، ألا تعلمون أن لأبي ربا يحميه، ألا تعلمون أن لأبي ربا يحميه. وهي تلقي بالحجارة عليهم وتندفع إليهم، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجز ابنته يمنعها: يا فاطمة، والله إن الله مانع أباك، إن الله مانع أباك، ربنا الله يمنع ويحفظ أباك، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأبو جهل. ويعدد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء. هذا موقف لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، عمرها 14 سنة، 15 سنة، قمة الأدب، قمة الحياء، ورغم ذلك تدافع عن أبوها، عن أبيها، وتتجرأ، وعندها القوة والجرأة، وتحدفهم بالطوب. سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعد غزوة بدر أبو بكر الصديق يريد أن يخطب فاطمة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: دع الأمر الآن. يجي عمر يريد أن يخطب فاطمة، فيقول له النبي: دع الأمر الآن. ويأتي الخطاب إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يروح لسيدنا علي في هذا، يعني شوف الصحابة رضوان الله عليهم. سيدنا سعد بن معاذ يروح لسيدنا علي: يا علي، لما لا تتزوج؟ فيقول له علي: من ومن أين؟ اتجوز مين وبايه؟ انا ما عنديش حاجه. طبعا لا ننسى ان علي وفاطمه اتربوا في بيت واحد منذ نعومه اظافرهم، منذ صغرهم وهم اطفال كانوا متربيين في بيت واحد واسلموا مع بعض. ويعني كانت يعني هقول ايه، يعني معرفه الطفوله. سيدنا علي يقول لسعد: من ومن اين؟ فيقول له: فاطمه. فيقول علي: اي الفواطم؟ فيقول: فاطمه بنت رسول الله. فيقول علي: فاطمه بنت رسول الله، او يرضى بي النبي؟ وقد رد ابو بكر ورد ابا بكر وعمر، النبي يرضى بي وهو رد ابو بكر وعمر؟ فيقول سعد: والله يا علي ما اراه ردهما الا انتظاره لك. دي ذكاء سعد ابن معاذ. يقول علي: فما زال سعد بي حتى جرأني. سيدنا علي مش متخيل ان هو ممكن يتجوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مش متخيل ان سيدنا رسول الله يرد ابو بكر ويرد عمر ويرد خطاب كتير وهيرضى به هو. قل سيدنا علي: فما زال سعد بي حتى جرأني واخذ بيدي ودفعني على باب المسجد، وقفني على باب المسجد وبيزقني، فتقدمت الى مجلس رسول الله. فلما قدمت الى المجلس افسح لي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست مطأطئ الراس، فقال النبي: ايه يا ابن العم، الك طلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رقته، في وداعته، في رأفته، في جماله: ايه يا ابن العم؟ ما قالوش يا علي، لا ده بيناديه بحاجة مشتركة بينهم، كأنما يعني النبي حاسس علي جاي ليه. ايه يا ابن العم، ألك طلبة؟ ليك حاجة؟ وكلمة طلبة دي ألك طلبة يعني فيها رقة كده. فقال علي: لا حاجة لا طلبة لي يا رسول الله، إنما جئت. علي لسه مش متجرئ، مش قادر. أي حد، أي شاب عاوز يروح يتجوز بتتجاذبه كل هذه المشاعر. تخيلوا سيدنا علي ومعاه جاي يخطب مين؟ بنت النبي. من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لا ماليش طلبة. يقول سيدنا علي: ورفعت نظري إلى باب المسجد فوجدت سعد بن معاذ يقف يعض على نواجذه. سعد واقف على الباب متغاظ، يعني قاعد يشجعه. فقمت من المجلس وخرجت، فلاقيني سعد. أول واحد قابلني سعد: ما بك يا علي؟ لما لم تصارح؟ فيقول سيدنا علي، يقول: والله ما جرأت يا ابن معاذ، فما زال سعد بي حتى تجرأت ودخلت مرة أخرى. سعد ما هواش يعني بيستسلم بسهولة. ده سيدنا علي خرج، سيدنا سعد قل له في ايه؟ قال له مش قادر. خلاص فما زال سعد: لا ادخل، لا ارجع، ده النبي بيقول لك ايه يا ابن العم، ده بيقول لك ألك طلب، ادخل. فما زال سعد بي حتى دخلت على رسول الله، فنظر إلي النبي متبسما وأنا أقف على المجلس: إيه يا علي، والله ما أرى إلا أن لك طلبة، إلا أنك لا تتجرأ. النبي خلاص بقى يعني: يا علي أنت رايح جاي، والله أنا شايفك كده ليك عاوز حاجة بس أنت مش قادر. يقول علي: فما كان بي إلا أن قلت: أجل يا رسول الله، أيوة لي طلبة. فأفسح لي النبي وأجلسني إلى جواره ووضع يده على فخذي: قل طلبتك يا علي نجب. شوف الوداعة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله شايف علي مرتبك وحاله حال، وشه أحمر وشه أصفر وعرقان، ويعني قعدوا جنبه، حط ايده على فخذه ويحرك ايده. ايه يا علي؟ قلت البطكة. يقول سيدنا علي: فما دريت الا ان قلت وذكرت له فاطمة غصب عني. قلت له: فاطمة يا رسول الله؟ خلاص ما دام قال كلمة فاطمة فهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، النبي عرف يعني ايه فاطمة، خلاص يبقى عاوز يتزوجها. فقال النبي: مرحبا واهلا. وسكت النبي واخذ يحادث الناس: فما دريت الا ان قمت وانصرفت وخرجت الى سعد بن معاذ يقف على الباب اريد ان اكيل له القول، عاوز يعني اديله واقول له كلام جامد ان اوربني المهالك مع رسول الله. فبادرني سعد بما قلت وبما اجابك. قال: والله يا سعد ما ارى الا ان اوردتني المهالك. قال: هون عليك، ما قلت؟ قال: ذكرت له فاطمة. قال: وما قال؟ قال لك ايه؟ قال: مرحبا واهلا. فتبسم سعد وعانقني وقال: والله لقد زوجك، مرحبا اي بيتا، واهلا اي فاطمة اهلا لك. فقلت: او ترى هذا؟ قال: نعم، ارجع فقل له اريد البناء فانظر ما يكون. يقول علي: فتجرأت وامتلأ قلبي وذهبت الى رسول الله وقلت: اهن يا رسول الله، متى البناء؟ خلاص علي يعني انطلق، فك اللجام وانطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتني في الغد بشيء به تتزوج. قلت: يا رسول الله ما عندي شيء. قال: واين درعك التي اعطيتها لك يوم بدر؟ قال: هي عندي. قال: اذهب فات بها. فذهبت فاتيت بها وتزوجت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر، الله اكبر. هذا مشهد والله يعني لو كل واعظم مخرج العالم في السينما في التلفزيون في اي حاجة حب ينقل هذا المشهد لن يستطيع ان ينقل، لن يستطيع. كل شاب يريد ان يتزوج خليك زي سيدنا علي، كل اب يريد ان يزوج ابنته خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي راح جاب الدرع فباعها النبي صلى الله عليه وسلم ب400 درهم، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الى سيدنا معاذ بن جبل: اذهب فاشتري عطرا طيبا واشتري شاة نولم بها. وراحوا اشتروا وابقى النبي صلى الله عليه وسلم جزء من المهر. 400 درهم دول يا جماعة يعني تقريبا حوالي يعني في زماننا دلوقتي يساوي 200 جنيه، 400 درهم هناك دول ما كانوش يساوي حاجة. راحوا جابوا ايه؟ جابوا خروف وجابوا شوية طيب وجابوا سرير شرايط يعني حبال مربوطة، مش سرير خشب ولا سرير زان ولا سرير بعمدان نحاس، لا ده سرير عبارة عن ايه؟ عبارة عن شرايط قماش متربطة كده زي السراير او الشزلونج اللي بنشوفه على البحر، معرفش اللي بيبقوا نايمين عليه على البحر بيبقى حبال كده متربطة ببعضيها، السرير اللي بيعملوا الكشافة. وجابوا اشتروا قعب كباية خشب وإناء ورحايا وزير أو حاجة زي الزير كده زلعة، واشتروا فروتين خروف. ده عفش بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيجي الناس بيتجوزوا بيتخانقوا مع بعض على القايمة، نكتب القايمة 5 أوض ولا 6 أوض، دي القايمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها لبنته رضي الله عنها وأرضاه. ودخل سيدنا علي، سيدنا حمزة، الكلام ده كان بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد. سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه جه لقى الدنيا، ودي دي مين؟ دي بنت يعني سيدنا حمزة يبقى جدها يعني، ولقى بنت النبي بتتجوز، ما تفعلون؟ نزوج ابنة رسول الله فاطمة. راح جاب جملين سيدنا علي وسيدنا حمزة من جماله ودبحهم في وليمة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. ودخل سيدنا علي بالسيدة فاطمة بعد العشاء، كان في شهر ربيع في بعض الأقوال، وفي بعض الأقوال في شهر جماد. ودخل النبي صلى الله عليه، دخل علي بالسيدة فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم أيمن وأسماء بنت يزيد وأم عمارة نسيبة بنت كعب وسودة بنت زمعة وعائشة وأم رومان زوجة أبو بكر وزوجة عمر يزفوا أو يدخلوا يجهزوا فاطمة لعلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تقربها حتى آتيك. انظروا إلى هذا المشهد، هذا الأب النبي بعد صلاة العشاء يدخل إلى بيت علي، يذهب إلى بيت علي. وكان بيت علي أوضة صغيرة وأوضة تانية صغيرة بينهما فسحة صغيرة. الأوضتين دول أوضة لفاطمة زوجته وأوضة لفاطمة أمه، كانوا عايشين مع بعض. وعلي كان قبل ما يتجوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش مع أمه، مع أمه فاطمة بنت أسد. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بماء ويضع فيه عطرا طيبا، ثم يقرأ عليه بعض الأذكار ويذكر عليه اسم الله ويسمي عليه، ثم يرشه على راس فاطمة وعلى صدر فاطمة ويعمل نفس الموضوع مع سيدنا علي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا علي: هي لك فرق بين الحلال والحرام رضا الله عز وجل. ثم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متخيل سيدنا علي وهو مكسوف جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هي مكسوفة جدا من أبوها، وهو بيقول لها، بيقول لزوجها: هي لك. وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج ويقول له: هي لك، هذا هو الحلال، هذا هو حلالك يا علي. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام ما يروحش عند فاطمة، ثلاث أيام ما يروحش عند فاطمة. في اليوم الثالث يذهب إلى فاطمة ويدخل إلى بيت ابنته وهي عند زوجها وعند حبيبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتستقر حياة النبي صلى الله عليه، حياة فاطمة عند علي. أنا بنقل هذه المشاهد أيها الأحباب لنرى كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هي فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيظهر أو ينقل بعض الرواة أو معظم الرواة السيدة فاطمة على أنها كانت دائما حزينة، كانت دائما يعني بكاء، كانت بالعكس السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تملأ بيت علي هدى ونورا وبركة وضحكا وسرورا وسعادة. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بعد موت فاطمة يسأله ولده الحسن: يا أبتي لما لا أراك باسما؟ فيقول علي رضي الله عنه وأرضاه: يا حسن، انقطعت البسمة منذ أن فارقتنا فاطمة، انقطعت البسمة منذ أن فارقتنا فاطمة. السيدة فاطمة كانت ذات مرح وفكاهة وقت المرح والفكاهة، ذات جد وقوة وقت الجد والقوة، ذات دمعة وحزن وقت الدمعة والحزن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وعلي ومعه العباس ووجدهم بيتخانقوا على ايه؟ هي تقول له: أنا أكبر منك، ويقول لها: بل أنا أسن منك يا فاطمة. فنظر النبي إلى العباس وقال هلا فضفت هذه المعركة يا عمه؟ هما الاثنين عاملين مشكلة طبعا، يعني مشكلة ودية، مشكلة أحباب. هي بتقول له أنا أكبر منك، هو بيقول لها لا أنا لا أسن مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستنجد بمين؟ بيستنجد بالعباس، هو الكبير، كبير سنا بتاع العيلة. فض المعركة دي يا عمه. فقال النبي يا فاطمة علي أسن منك، في رواية بخمس وفي رواية بأربع، في رواية بأربع سنين وفي رواية بخمس سنين. فكانوا بيتخانقوا على حاجات زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على فاطمة وعلي، فهم بيضحكوا ضحك يعني عظيم. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ضحكهما؟ فقالت يا أبتي اختلفت أنا وعلي، أينا أحب إليك؟ سؤال طبعا صعب جدا. فاطمة بتقول للنبي احنا مختلفين أنا وعلي، هو إنه يزعم أنه أحب إليك مني. فيقول علي يا رسول الله وهي تزعم أنها أحب إليك مني. هيعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيفض الإشكالية دي إزاي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنت أحب إلي منه. يا خبر أبيض، علي هيزعل، يلحق النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أعز علي منها. الله أكبر، الله أكبر على هذا الحمى الجميل، الحمى الرائع، الحمى اللي مش عارف أقول إيه. بيقول لي فاطمة أنا بحبك أكتر منه ولسه ما يزعلش علي، وأنا بعزك أكتر منها، لأن العز موقف يستلزم بين الرجولة، والمحبة بين الأب وابنته. سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء العالمين، سيدة أهل الجنة، أم أبيها وابنة أبيها والبقية الباقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جلسنا حلقات كثيرة نتكلم عن فاطمة ما وفيناها حقها، ولو جلسنا نتكلم عن الشبهات التي تحاك وتقال أو يقولها الرافضة والمتشيعة عن السيدة فاطمة وما افتروه من كذب على السيدة فاطمة ما انتهينا، ولكن لهذا موقف آخر. أختم حديثي عن السيدة فاطمة وعن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بطرفة. لما أنجبت السيدة فاطمة الحسن اتفقت هي وعلي، قالت لعلي ما نسميه؟ قال نسميه حرب. سيدنا علي بقى كرجل يعني بتاع حرب، والحرب هي الأساس والفروسية، عاوز يسمي ابنه حرب. فقالت أجل نسميه حربا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما أسميتموه؟ قال هما الاثنين حربا يا رسول الله. قال النبي بل هو حسن، لا نسميه حسن. خلاص نزلوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلفوا بعديه الحسين. فجاء علي وفاطمة خلاص نسميه حربا، اتفقوا انه هيسموه حرب، ما هو الاسم الاول النبي يعني قال لهم لا حسن. فجاء النبي ما اسميتما؟ سميتموه ايه؟ قال سميناه حربا يا رسول الله. قال بل هو حسين، فسماه النبي حسين. جابوا ولد ثالث وقرروا بقى الثالثة ثابتة، هنسميه حرب، خلاص نسميه حرب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ايه سميتوه ايه؟ قالوا حربا يا رسول الله. قال بل هو محسن، فسمى النبي حسن وحسين ومحسن. محسن هذا مات طفلا صغيرا. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتت فاطمة وتزوج سيدنا علي بعد فاطمة، اول ولد سماه محمد، كان من ابنة الحنيفية. فلما أرادوا أن يسموه ف فسيدنا العباس بيقول له سميه حربا كما كنت تحب كما كنت تحب. قال لا والله لو كان رسول الله بيننا ما رضي بهذا الاسم. خلاص انتهينا. هذا جانب من هذه الحياة الطيبة الكريمة، حياة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية نبي لابنته، وصية حبيب لبضعة منه، يرضيه ما يرضيها ويؤذيه ما يؤذيها. قبل أن نذهب إلى الفاصل، تكتب هذه الوصية: يا فاطمة لا تدعين كل صباح ومساء أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه آخر وصايانا وآخر ما أوصانا به خليلنا صلى الله عليه وسلم. نذهب إلى هذا الفاصل، فابقوا معنا.
نبي الحب إليكم المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى مع القصاصات الصحفية. وحقيقة أول قصاصة أحب أتكلم عليها من جرائد يوم الجمعة المصري يوم الدستور: مصر تودع عبد الوهاب المسيري. مصر تودع عبد الوهاب المسيري، ده في المصري اليوم يوم الجمعة 4/7. الدولة غابت عن مراسم التشييع وعشرات المثقفين حضروا ليودعوه. وده كان في مصر اليوم في الدستور يوم الجمعة برضو 4/7: رحيل رجل عظيم، وداع المفكر دكتور عبد الوهاب المسيري في جنازة شعبية وسياسية وغياب كامل للحكومة. دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله من وجهة نظري علم من أعلام مصر، فكرا وثقافة ودينا، وكان رجلا نحسبه على خير ولا نزكيه على الله. كان مفكرا ولم يكن على عادة المفكرين العلمانيين، ولكنه كان مصليا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبا للإسلام والمسلمين. عبد الوهاب المسيري لو كان هذا الرجل يحيا في زمان غير هذا الزمان وفي مكان غير هذا المكان، لكان من أعظم أهل الأرض المؤمنين المسلمين العلماء المفكرين في زمانه. ولكن للأسف الشديد ليس راقصا وليس مغنيا وليس ممثلا حتى تدق له الطبول ويزف إلى قبره في مواكب مشيدة في مواكب مجيدة، ولكنه مسلم مفكر عظيم، ولذلك يرحل في هدوء. دكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله صاحب أعظم موسوعة وأعظم ما كتب في تاريخ الكون عن اليهود واليهودية، صاحب موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. دكتور عبد الوهاب المسيري الذي فضح اليهود، دكتور عبد الوهاب المسيري صاحب كتاب من هو اليهودي، دكتور عبد الوهاب المسيري صاحب الفكرة التي يؤصلها ويؤرخها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسنة رسول الله وتنبؤه بزوال اليهودية والصهيونية من الكون. دكتور عبد الوهاب المسيري رجل كان محبا للإسلام والمسلمين، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الصالحين. ورحم الله جيلا كاملا لا يعرف من هو عبد الوهاب المسيري، ولكنه جيل يؤرخ للراقصة وللمغنية، للراقص وللمغني. رحم الله المسيري، قبض علم في الأرض، نسأل الله عز وجل أن يبدلنا خيرا منه، وأن يخلف علينا بآلاف المسيري وبعلماء هذه الأمة التي تحيا بهم هذه الأمة الكريمة. القصاصة الثانية من جورنان الدستور، يوم الجمعة 4/7. قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة يرفض الميثاق الإفريقي لحقوق المرأة الذي وقعت عليه مصر لمخالفته الشريعة الإسلامية. مجلس الدولة فيه قسم اسمه قسم الفتوى والتشريع، هذا القسم رفض برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة الاتفاقيات الخمس التي وقعت عليها مصر خلال القمة الإفريقية التي انعقدت في شرم الشيخ في الفترة ما بين 24/6 إلى 1/7 الجاري، خاصة ما نصت عليه الاتفاقيات من إنشاء محكمة إفريقية مشتركة تكون مهمتها تفسير نصوص تلك الاتفاقيات وإصدار أحكام بناء عليها، مضيفا المستشار عادل فرغلي أن تلك المحكمة لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يمكن أن تصدر أحكاما مخالفة للشريعة الإسلامية، وستكون تلك الأحكام نافذة وملزمة لجميع الدول الموقعة عليها وعلى رأسها مصر. ولفت المستشار عادل فرغلي النظر إلى أن الاتفاقية الأخيرة الخاصة ببروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعني بحقوق المرأة غير مقبولة على الإطلاق، وعليها الكثير من التحفظات لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية. وذكر المستشار عادل فرغلي أنه أرسل خطابا إلى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية يخبره فيه برفضه التام لتلك الاتفاقية، ورد فيه أن المادة 7 من تلك الاتفاقية تنص على تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في حالات الانفصال والطلاق، بحيث يتم الزواج بأمر من القاضي، بحيث يتم فسخ الزواج بأمر من القاضي فقط، وأن يكون للرجل والمرأة نفس الحقوق في طلب الطلاق أو الانفصال وفسخ الزواج، ونفس الحقوق والمسؤوليات المتبادلة تجاه أطفالهم، ونفس الحقوق في الميراث والحرية المطلقة واقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل متساو ومنصف، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعطي الحق للمرأة في الإجهاض، وأن تصبح الأرملة بصورة آلية وفورية ولية الأمر الحقيقية لأطفالها. دي اتفاقية بتوقع عليها مصر في مؤتمر القمة الأفريقية، بتنادي بهدم الأسرة وبأن المرأة زي الراجل في كل الحقوق، وما فيش فرق بينها لا في عصمة ولا في طلاق ولا في زواج ولا في ميراث ولا في ولاية أمر ولا أي شيء، وإن في محكمة إفريقية مهمتها إصدار الأحكام في المواضيع دهية. يا ترى هيفضلوا لغاية إمتى يدقوا مسامير في نعش الأسرة المصرية المسلمة، في نعش تمسكنا بقيمنا وتقاليدنا، تمسكنا بديننا بشريعة ربنا عز وجل؟ مجلس الفتوى أو قسم الفتوى في مجلس الدولة ما هواش حزب معارضة، ما هواش حد بيعارض نظام الحكم، ما هواش حد بيعارض الحكومة، ده هيئة رسمية الدولة شكلتها، والسيد الرئيس محمد حسني مبارك هو اللي بيصدق على اختيار رئيس مجلس الدولة والنواب بتوعه، ومجلس الدولة ده مهمته مراقبة قرارات واتفاقيات الحكومة من الجهة القانونية. فيا ترى هل الحكومة بتاعتنا هتاخد بكلام قسم الفتوى في مجلس الدولة، ولا هنفضل نكسر في الأسرة وفي بيوت المسلمين؟ القصاصة الثالثة اللي عندي من المصري اليوم يوم 3/1/7، ودي فيها بشرة عظيمة جدا، ويعني أنا يعني من أسعد الأخبار اللي قرأتها. قبول الحاصلين على مؤهلات عليا بالكليات الشرعية بالأزهر الشريف. قبول الحاصلين على مؤهلات عليا بالكليات الشرعية للأزهر الشريف، دي قرار اتخذ وكان موجود قبل كده وألغي، والحمد لله الذي عاد، ونسأل الله عز وجل ألا يلغى. أي حد عاوز يتعلم، وطلبة العلم والناس اللي بيحبوا العلم وبيتصلوا بينا وعاوزين يتعلموا، بنقول لهم الباب مفتوح، روحوا جامعة الأزهر. أي حد حاصل على بكالوريوس أو ليسانس من الكليات المدنية، تجارة، أداب، هندسة، حقوق، طب، زراعة، أي حاجة من التخصصات المدنية وما جاتلكش الفرصة أن أنت تدخل الأزهر، اتفتح الباب، وأي حد خريج مع ليسانس أو بكالوريوس من أي جامعة يقدر يروح يلتحق بكلية جامعة الأزهر. تضمن القرار الذي أصدره الطيب عدة ضوابط وشروط للالتحاق بالكليات الشرعية، هي اجتياز المتقدم امتحان المعادلة بالشهادة الثانوية الأزهرية الذي تعقده الجامعة في محتويات مقررات المرحلة الثانوية الأزهرية. يعني أي حد لابد أنه هيمر بامتحان معادلة يذاكر المواد بتاعة الثانوية الأزهرية ويمتحن فيها، وهي القرآن الكريم، التفسير، التوحيد، الحديث، الفقه، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، على أن يتم قيد الطلاب والطالبات الذين يجتازون الامتحانات بنظام الانتساب. حدد القرار الكليات الشرعية التي يتم تطبيق القبول بنظام الانتساب بها، وهي كلية أصول الدين بالقاهرة والأقاليم، كلية اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم الشعب العامة فقط، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم شعبة الشريعة الإسلامية فقط، الشعب المناظرة لهذه الكليات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين وبنات بالقاهرة والأقاليم، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، واشترط القرار أن يستوفي الطالب أو الطالبة بيانات الطلب المقدم المعد لدخول الامتحان، ويتم التقدم بطلبات الالتحاق لامتحان المعادلة لهذا العام اعتبارا من يوم الثلاثاء 15/7 الجاري حتى 29/7، ويعقد الامتحان يوم السبت الموافق 16 أغسطس، على أن يتم عقد الامتحان بالنسبة للبنين في كلية أصول الدين بالقاهرة، وبالنسبة للبنات كلية الدراسات الإسلامية بنات بالقاهرة. اللي محتاج تفاصيل زيادة عن هذا الأمر يتصل بجامعة الأزهر ويتصل بإدارة الجامعة اللي في منطقة طريق صلاح سالم أو طريق العروبة، وهناك عندهم كافة التفاصيل الكاملة. القصاصة الأخيرة من جرنان الأهرام يوم السبت 5/7/2008، كبير قضاة بريطانيا لا يمانع في الاستعانة بالشريعة الإسلامية. كبير قضاة بريطانيا لا يمانع في الاستعانة بالشريعة الإسلامية، بعد الجدل الذي أثاره الأسقف روان ويليامز رئيس الكنيسة الإنجليزية البريطانية بسبب مطالبته بتبني بعض أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالأحوال الشخصية، وكنا نشرنا الخبر دهوت. أعلن اللورد نيكولاس فيليبس كبير قضاة بريطانيا أن الشريعة يمكن أن تطلع بدور في النظام القضائي البريطاني، وقال فيليبس إنه لا يوجد سبب يمنع أن تشكل مبادئ الشريعة أو أي مبادئ دينية أخرى أساسا للحكم أو لأي شكل آخر من أشكال حل النزاعات بشرط عدم تعارضها مع القانون البريطاني. كبير أساقفة بريطانيا وكبير قضاة بريطانيا بيقروا وبيقولوا أن ما فيش أي مانع أن احنا نستعين بالشريعة الإسلامية في حل مشاكلنا وفي قضايا الزواج والطلاق، وما زال بعض أدعياء الإسلام وبعض المسلمين بيحارب ان انتوا عاوزين ترجعونا لعهود التخلف والظلام. بنقول لهم شكرا، استقبل اتصالاتكم، واهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
اي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا دكتور.
اهلا وسهلا. استاذن حضرتك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
تحت امرك، ميرسي. والله يا حضرتك انا كان ليا بس تعقيب على حاجه معينه، انا ما عنديش سؤال ولا اي حاجه.
اتفضل.
بس هو كل ما اقول لك ان انا كنت من حوالي 3 ايام بتفرج على الريزيفر، فبقلب فلقيت قناه اسمها قناه الحياه، لقيت فيها مذيعه اسمها اماني. المذيعه ديت مسيحيه ومعاها قسيس مسيحي مش عارف اسمه البابا ايه، حاجه كده يعني، تمام. فبيتكلموا عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه خاطئه وباسلوب غلط، تمام، وبيتكلموا عن ستنا خديجه باسلوب لا يصلح ولا يحق ليهم ان هم يتكلموا باسلوب زي دوت، تمام.
نعم.
فسعادتك وجايبين واحده اللي بتذيع على اساس انها مرتده.
نعم.
وطبعا واحد داخل بيتكلم على اساس ان هو متصل ومش متصل، وانا كنت مسلم ومش عارف ربنا هداني، الرب هداه وربنا ياخده بامر الله يعني. فيعني الاسلوب دوت حاجه غلط، وازاي يسمحوا له بحاجه زي دي؟ والمفروض ان الكلام ده اساسا ما يحصلش. يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن المسيحيه وعن سيدنا عيسى بنتكلم بكل ادب وبكل احترام وباسلوب مهذب، وبنتكلم عن الاخوه المسيحيين بكل احترام وبكل ادب، ولكن لما يطلع منهم واحد يسمى او يدعى بالنسبه ليهم قدادس بابا ليهم ولا بابا مش عارف ايه ليهم، لما يتكلم عن حضره النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بادب. لان اقسم بالله انا كنت قاعد بسمعه وكان هاين عليا في لحظه اني امسك تلفزيوني اكسره، بس ما فيش بايدي حيله وما فيش بايدي اي وسيله اقدر اوصل له اللي هو ارادعه بيها. وفي نفس الوقت للاسف ان انا مش فقيه بدرجه اني اتصل بيه واكلمه واقول له يا بني ادم يا جاهل، لما تتكلم عن حضره النبي تتكلم بادب، تتكلم بحسنى، ماشي. وفي نفس الوقت حضرتك بيدعو وبيقول لك انا محتاج حد من المسلمين يراجعني في اللي انا بقوله، انا محتاج حد يقول لي انت غلط. هو غلط من فوق لتحت غلط.
جزاك الله خيرا، يعني جزاك الله خيرا، شكر الله لك اخي الكريم على حماسك وعلى غيرتك الشديدة. هذه القناة فعلا اسمها قناة الحياة، وهي تبث من قبرص، وهذا القس اسمه زكريا بطرس، وهو قس تابع للكنيسة المصرية للأسف الشديد، ولم يصدر من الكنيسة المصرية إلى الآن قرار بفصل هذا القس من وظيفته أو من كونه قسيسا. وحقيقة يعني أنا شخصيا أرسلت إليهم أن أنا عندي استعداد أن أنا أرد عليهم، وطلبوا السي في بتاعتي وبعت لهم السي في بتاعتي، وللأسف الشديد اتصلوا أو بعتوا لي إيميل بيقولوا إذا كنت عاوز ترد فردنا بحاجة مكتوبة. قلت لهم أنا أتحداكم وعندي استعداد أجيلكم على نفقات الخاصة، لكن للأسف الشديد طبعا لابد أن يرفضوا هذا الأمر. أنا شخصيا يعني بأهيب، وكل المسؤولين يعلموا أمر هذه القناة، وأنا لا أدري يعني لماذا لا تتخذ السلطات المصرية خطوة بشأن هذا القس المصري زكريا بطرس. لماذا لا تتدخل الحكومة المصرية في هذا الأمر؟ لماذا لا تتحرك الكنيسة المصرية لهذا الأمر؟ أنا شخصيا علامات استفهام كتيرة جدا موجودة على هذا الموضوع، وكل اللي أقدر أقوله إن إحنا ما نتفرجش على هذه القناة، وده طبعا طلب سلبي جدا، لكن هم بيقولوا شوية خرافات وكلام فارغ، وأتحداهم أتحداهم إن هم يقبلوا إني أتكلم معاهم وأروح لهم وتحصل مناظرة معاهم، ولن يستطيعوا أو يجدوا أرضا يقفوا عليها. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أختي، أهلا وسهلا.
شكرا. أولا أحب أن أبلغ قناة الناس وجميع الجنود المشغولين العاملين فيها بملايين المشاهدين والمحبين في المغرب، فهي من أكثر القنوات مشاهدة هناك. دكتور، شدني من حديثكم ما قلتم في فضل السيدة فاطمة في قلب أبيها، وأيضا فضلها بين نساء العالمين، وهذا أثار في نفسي تساؤلين اثنين. أولا، هل من الممكن للإنسان أن يعلن علانية على حبه لأحد أبنائه أكثر من الآخرين؟ نحن كلنا نعلم كيف فعل الحسد الذي تركب في قلب إخوة سيدنا يوسف عليه السلام على نبينا وعليه السلام بسبب تفضيل سيدنا يعقوب على نبينا وعليه السلام له. دكتور هذا مجرد تساؤل، يعني أنا لا أقدح في مقام ولا أشك ولا ولدي اليقين في حكمة الأنبياء، ولكن أتساءل ما الحكمة في هذا.
نعم.
أرجو أن لا يسأ فهمي. التساؤل الثاني هو ماذا فعلت السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حتى ارتقت إلى هذه المكانة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف من الممكن لأي بنت أن مدى يسع البنات أن يفعلوا حتى يرتقين إلى هذا المستوى في قلوب آبائهن؟ والسؤال الثاني هو التساؤل الثالث هو ماذا فعلت حتى ارتقت إلى مرتبة سيدة نساء العالمين؟ فبحيث والمعروف أن سيدات نساء العالمين هن أربع، فهي من أربع أربعة، فماذا فعلت السيدة فاطمة رضي الله عنها لتصل إلى كل هذا؟ وشكرا.
طيب شكرا يا أختي الكريمة. أولا أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لإحدى بناته، كان هذا على أغلب الظن وعلى أغلب الترجيح بعد وفاة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أبناء النبي وبنات النبي ماتوا في حياته ما عدا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، السيدة زينب، السيدة رقية، السيدة أم كلثوم، السيدة أو سيدنا إبراهيم، سيدنا القاسم، سيدنا عبد الله، كلهم ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة هي يعني أكثر بنات النبي صلى الله عليه وسلم التصاقا به وحياة معه، لأن زينب وأم كلثوم ورقية تزوجوا مبكرا، ويعني كل واحدة فيهم عايشة في بيت زوجها، ما عدا فاطمة هي التي آخر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زواجا. أما ماذا فعلت فاطمة لتصل إلى هذا المكان في قلب أبيها وتصل إلى مكانتها كسيدة نساء العالمين؟ أقول أنها كانت مسلمة مطيعة لله، مطيعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، مطيعة لزوجها، كانت من حافظات كتاب الله عز وجل، من القائمات، من القانتات، من الصائمات، كانت لا تغتاب، كانت لا تنم، كانت تحافظ على عوراتها، تحافظ على شرفها، كانت تحب الله وكانت تحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا في حلقات قادمة سبيل الحديث عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها باستيعاب أكثر أو بتوسعة أكثر من ذلك. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
معكم صفاء من الجزائر.
أهلا بك يا
أختي. سيدنا الدكتور شكرا جزيلا على لما تقدمه، بس بيأثر فيه كثير لما أمشي في الشارع واسمع ناس بيسبوا في دين في ديننا، وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
بيأثر فيه كثير. أعمل إيه؟ شكرا.
حاضر، شكرا، شكر الله لك. حقيقة كثير من الشوارع وفي الأسواق بالذات نسمع بعض الشباب وبعض الرجال الذين ينتمون للإسلام ويزعمون أنهم مسلمين، أنهم مسلمون وأنهم على الإسلام، يسبون دين الله عز وجل، يلعن مش عارف إيه، يلعن دين كذا، يلعن، هذا من الأقوال ومن الألفاظ الكفرية. من قال هذا وهو واعي ومدرك لما يقول فهو كافر، خرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. أن يلعن دين محمد هذا من أفعال الكفر ومن أقوال الكفر، ولكننا يعني نعذرهم بجهلهم، فمعظم هؤلاء من السوقة ومن الدهماء ومن الجهلاء الذين يعني يمكن أن نعذرهم بجهلهم، ولكن على من سمع هؤلاء وهم يسبون الدين عليه أن يعلمهم بأسلوب طيب جميل رقيق، ولا يعني يقاتلهم ولا يتخانق معاهم ولا يعمل معاهم مشكلة، لعل الله عز وجل يهديهم. وقلت أننا نعذرهم بجهلهم. للأسف الشديد انتهى وقتنا ومضت الساعات والدقائق سريعة معكم. سعدت بصحبتكم في هذه الليلة كما سعدت بالليالي السابقة، والأحد القادم أعتذر لكم عن الظهور لظروف سفري خارج مصر، وإن شاء الله رب العالمين يكون هناك ضيف أرشحه لكم تستمعون إليه وتستمعون وتستمتعون به إن شاء الله. وحتى نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلي
الصيح إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية،
تغمر القلب المشاعر
فتحبك ملائكة الرحمة،
والفؤاد يطير شوقا.
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.
لقلوب صاغية
قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو ما تشطي المسألة.
سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد.
لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين.
لله ذا
لنا جميعا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله.